بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الطهارة في ذكر الماء الطهور: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن القسم الأول من أقسام المياه، وهو الماء الطهور. وقد عرفنا سابقا أن الماء الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها حقيقة أو حكما. وعرفنا أن معنى كونه باقيا على حقيقته حكما أنه لم يتغير أصلا ولم يطرأ عليه تغيير، وإنما بقي على خلقته من حرارة أو برودة ومن عذوبة أو ملوحة أو ما أشبه ذلك. ثم تحدثنا عن ما بقي على حقيقته حكما، فهو قد تغير ولكنه تغير بما لا يؤثر على طهوريته، فهو طاهر طهور لا يؤثر فيه، وذكر جملة من الأشياء. ثم أضاف حكما آخر وقال: وإن بلغ قلتين وهو الكثير. والقلة أصلا هي ما يقل باليد أي يرفع، هذا هو الأصل. والمراد بالقلة هنا هي جرة من جرار هجر، قالوا مثل بها لكونها معروفة القدر، معروفة عندهم. وهجر قالوا هذه مكان قريب من المدينة كان، وربما لا يعرف الآن، لكنه كان قريبا من المدينة. وليس المراد هجر بما يعرف هجر البحرين أو ما أشبه ذلك، لكن هذه قرية كانت معروفة بقرب المدينة، وكانت فيها قلال، والقلال معناها كالجرة العظيمة. قال: وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل أو رطل عراقي تقريبا. لاحظ أنه يقول 500 رطل، لماذا؟ لأنه جعل يعني القلة الواحدة قلتان، يعني ما يقارب 500، القلتان ب500 رطل، يعني كل واحدة 200 وشيئا. وتقريبا هنا هذه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى، لأن هناك خلافا بين العلماء هل هذا من باب التحديد 500 رطل تحديدا أو تقريبا، وما الفرق بينهما؟ إذا قلنا تقريبا يعني لو نقص من ذلك شيء يسير لا يؤثر، لأنها تقريب بالتقريب. وإذا قلنا تحديدا فإنه لو نقص شيء يسير فإنه يؤثر، إذا قلنا تحديدا. فهذا هو الفرق. فهنا أشار إلى أن المؤلف يختار القول بأنها من باب التقريب لا من باب التحديد. بقي أن يقال الرطل كم أو الرطل كم مثقال، يكون الرطل 90 مثقالا والمثقال 4.25 من الجرامات، فالرطل 4.25 في 90 يقارب 382.5 جراما، والقلتان على هذا يعني إذا كانت بهذا التحديد 500 في 382 تقريبا 1000 أو 19100 191,250 تقريبا يعني، وأنتم احسبوا هذا يعني لا إشكال فيه، لكن هو من باب التقريب. ونحن ذكرنا سابقا يعني ذكرنا أن الأصل وحدات السعة غير وحدات الثقل، ها؟ فلماذا أدخل هذا في هذا؟ قالوا هذا من باب التقريب وأنها تسع هذا القدر من الماء، فهو من باب التقريب، وإلا الأصل أنها لا تنطبق هذه على هذه. قال فإن خالطته نجاسة، إذا بلغ الماء قلتين. لماذا أورد القلتين؟ لأنها واردة في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لا ينجسه شيء. فأعطانا مثلا على القلتين، قال إذا بلغ قلتين فإن هذا يسمى طهورا حتى وإن وقعت فيه نجاسة، لكنه استثنى نجاسة واحدة وهي ماذا؟ قال فخالطته غير بول آدمي أو عذرته أو عذرته المائعة فلم تغيره. يعني إذا خالط هذا الماء نجاسة لكنها لم تغيره فهذا الماء طهور، إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث أي لا يؤثر فيه النجاسة، لم يحمل الخبث أي لا تؤثر فيه النجاسة، لكنه استثنى شيئا أو شيئين هما بول الآدمي وعذرته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه، فقال هذا دل على أن لهذين الأمرين تأثيرا في الماء، وهذا عند متقدمي الحنابلة وعند المتوسطين منهم، لكن عند المتأخرين من الحنابلة أن الماء لا إذا بلغ قلتين لا تؤثر فيه النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة بولا أو غائطا أو كانت غير ذلك فإنها لا تؤثر في الماء، وهذا هو الصحيح والله أعلم. نعم فلم تغير. يقول الحالة الثانية التي لا تؤثر فيه، هو بين أنه المؤلفون أنه تؤثر فيه جميعا، أنه لا تؤثر فيه جميع النجاسات ما عدا البول والغائط، لكنه قال أيضا استثنى من هذا الاستثناء، استثناء من الاستثناء، قال أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة. هذه أحواض كانت في طريق مكة كبيرة جدا ولا يمكن نزحها، يعني لا يمكن أن ننزح الماء حتى نزيل النجاسة ويكون الماء طهورا، فهذه يعفى عنها للمشقة، لأن عندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، كل شيء فيه مشقة فالمشقة تجلب التيسير، ولذا يقال إذا ضاق الأمر اتسع. انظر هذه القاعدة، إذا ضاق الأمر كان فيه كلفة وفيه صعوبة فإنه يتسع يقع التيسير، وإذا اتسع ضاق. هذه قاعدة عند العلماء، يقول إذا ضاق الأمر اتسع. إذا كان في الأمر مشقة فإنه يأتي التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد الخمس، خمس قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا: ضرر يزال، وعادة قد حكمت، ثم المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أحسن إن أردت أجورا. فإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا كان هناك عندنا أمر وتوسع الناس فيه وخشي من أن يرتكب الناس بسببه أمورا محرمة أو يكون وسيلة إلى المحرمات فإنه يمنع. إذا اتسع ضاق، وإذا ضاق اتسع. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه. يعني حتى المؤلف على مذهبه أن البول والغائط هذه إذا وقعت في القلتين فإنها لا بد أن ينزح، ولا بد أن ويكون الماء غير طهور، لكنه قال لو وقع فيه بول أو غائط لكنه لا يمكن أبدا نزحه، وحصلت مشقة فهنا يأتي التيسير فطهور، فالماء طهور. وهذه القاعدة إذا بلغ الماء قلتين، ويأتي معنا كلام لاحقا إن شاء الله تعالى أن ما أقل من القلتين، ما زاد على القلتين لا ينجسه شيء إلا ما غيره، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وما كان أقل من ذلك فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة حتى وإن لم يتغير. وهذا الذي سنبحثه إن شاء الله تعالى لاحقا إذا تكلم عنه المؤلف. وبعض العلماء يرى أنه الماء لا ينجس جميعا، الماء لا ينجسه شيء، يقول حتى وإن تغير، حتى وإن كان أقل من قلتين، ويأتي مناقشة هذا الرأي. نعم.
قال رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
يقول لاحظ هنا، يقول ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذا فيه عدد من القيود، يعني امرأة جاءت وتوضأت من ماء، أخذت منه اغترفت منه أو اغتسلت فيه، لا يرفع حدث رجل هذا الماء. المؤلف يقول لا يرفع، لو جاء الرجل بعدها وجد الماء والمرأة قد توضأت منه قد اغتسلت منه فهل يتوضأ؟ لا، المؤلف يقول لا، لكن بشروط ليس على إطلاقه. أولا هذا لا يرفع حدث رجل، لكن لو كان هناك نجاسة وأزالها بهذا الماء لا مانع، لا يرفع حدث. إذن ولا يرفع حدث رجل وهو الرجل البالغ. أما لو جاءت امرأة أخرى وتوضأت منه أو توضأ منه صبي لا مانع، إذن هذا قيد ثاني. طهور يسير، أن يكون هذا الماء يسيرا، والمراد به هنا الماء طبعا، أن يكون يسيرا. لكن لو كان هذا الماء كثيرا، وما ضابط القلة والكثرة؟ خلاص عندنا ضابط في القلة والكثرة، إذا قلنا الماء يسير أو قلنا كثير يعني إنه قلتين أو أقل، اليسير أقل من قلتين والكثير أكثر قلتين فصاعدا. لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة. طيب لو ما خلت به المرأة، لو كان بحضور رجل أو لم تخلو به، المهم هل يجوز؟ نعم يجوز. هنا قال لو خلت به امرأة، فالخلوة قالوا الخلوة المراد بها كخلوة النكاح، كالخلوة الواردة في النكاح، يعني أن تغلق على نفسها الباب ولا يراها أحد. خلت به امرأة، طيب كل ما خلت به امرأة لطهارة، لو اغتسلت من هذا الماء غسلت يديها وغسلت وجهها، لا، لطهارة كاملة، لطهارة كاملة. طيب طهارة كاملة، هذه المرأة تطهرت طهارة كاملة لكن ليس من حدث، وإنما اغتسلت يوم الجمعة غير ذلك من الأغسال المستحبة، لا، قال طهارة عن حدث، إذا لم يكن عن حدث لا يمنع. والأصل في هذا يعني أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، نعم، لكن هذا فيه نظر وليس على إطلاقه، نعم.
قال رحمه الله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
أي إذن هو الآن يتحدث عن الطاهر، ها؟ تحدث، انتهى من القسم الأول الذي هو الطهور، الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وكما قلنا تكلم عنه بصنفيه: ما كان على أصل خلقته وما ولم يتغير، وما تغير وبقي على نفس الحكم، تكلم عن هذا بجميع أنواعه وإن خالطه أشياء وإن عرض له بعض الأمور. أما الآن يتحدث عن الطاهر، وهو الطاهر في نفسه فقط ولا يطهر غيره، هو ماء طاهر نظيف ليس فيه نجاسة. طيب يقول: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ، يعني طبخنا فيه، طبخنا طاهر في هذا الماء لكنه تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذه وردت في حديث: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، لكن الحديث ليس صحيحا في هذا، الحديث ليس صحيحا في هذا، لكن العلماء كأنهم مجمعون على ما دل عليه هذا الحديث، ويرون أن التغيير إما في الطعم، إذا ذقته وجدت له طعما مغايرا للماء، لأن الماء يقول لا طعم له، ها، وليس له لون وليس له رائحة، فإذا اكتسب طعما معينا أصبح متغيرا من حيث الطعم، ومن حيث اللون تغير لونه أو تغيرت رائحته. يقول: بطبخ طبخ فيه طاهر، لأنه إذا طبخ فيه الطاهر أحيانا يغيره تماما، وهذا يعني لا إشكال فيه، إذا طبخ مثلا فيه طاهر طبخ فيه لحم فأصبح مرقا، ها، أو أصبح صبغا أو أصبح خلا أو أصبح غير ذلك أو عصيرا، هنا لا إشكال أن هذا الماء طاهر وأنه غير مطهر، هو طاهر لكنه غير مطهر، لأن الطاهر أعم، الطاهر قد يكون في الماء وقد يكون في غيره، المسلم طاهر، هذه الأحجار طاهرة، الأرض طاهرة، الطهارة أعم من الطهورية، الطهورية هي معنى متعدد، أما الطاهر هو لازم، هذا طاهر في نفسه. إذن يقول هنا: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ، أكثر العلماء على أن هذه الأمور الثلاثة سواء، لا فرق بين الطعم واللون والرائحة، وبعض العلماء فرق، ومنهم شيخ الإسلام وابن قدامة والشارح صاحب الشرح الكبير، هؤلاء قالوا في فرق الرائحة، لأن الرائحة تكون عن مجاورة، يعني لو ميتة ماتت بجانب ماء فإنها تنتقل لها الرائحة. فقالوا الرائحة تختلف، لا يعني يعفى عن اليسير منها إلا إذا كانت هذه الرائحة يعني كثيرة. بطبخ أو ساقط فيه، أو سقط فيه شيء طاهر، طبخ فيه شيء أو سقط فيه شيء، أو رفع بقليله حدث، يعني وهنا الحدث من مكلف أو صغير فهو طاهر. وفي رواية أنه طهور، هذه الرواية التي قلناها اختارها شيخ الإسلام ومن معه. لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء لا يجنب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، على وضوئه. نعم. أو غمس فيه، قرأت اقرأ.
قال رحمه الله: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
نعم. أو غمس فيه يد قائم، لأنه إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، فهذا إما لشك النجاسة أو أنه أمر تعبدي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه العلة بالشك، لا تدري أنت أين باتت يدك، ربما وقعت على محل نجس. فهنا إذا قلنا التعليل بالشك، لو أن الإنسان علم أين باتت يده بأن وضعها مثلا في شراب أو في غيره، وضعها بعيدا عن جسمه، وخصوصا الآن الناس تلبس يعني السراويل وما أشبه ذلك، وقديما لا يلبسون هذا، فيعلم أين باتت يده وأنه لم يمس عورته. فهنا إذا علم ذلك كان العلة تنتفي، لأن العلة الشك. وإذا قلنا الأمر تعبدي فإنه يغسل يده ثلاثا علم أو لم يعلم، لأن الأمر تعبدي. فهنا يقول أو غمس فيه، أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل، هذا قام من نوم الليل ووضع يده في الإناء من نوم ليل ناقض للوضوء. لو كان النوم هذا خفيف لا يؤثر، لكن لو نام نوما عميقا ينقض مثله الوضوء فإنه حينئذ لا يدخل يده حتى يغسلها ثلاثة، فيكون هذا الماء طاهرا ليس طهورا. والصحيح أن الماء طهور، أن الماء طهور في مثل هذه الحالة، لأن اليقين لا يزال بالشك. نعم. أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال يغسلها، لكن ما قال إن الماء نجس يتنجس. نعم. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، يعني إنسان غسل مثلا ثلاثا، غسل مثلا الإناء سبعا آخرها السابعة زالت بها النجاسة، أو ثلاثا والثالثة زالت بها النجاسة، فهذا الماء طاهر لأنه لم يتأثر بالنجاسة ولم تؤثر فيه فهو طاهر. نعم.
قال رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
نعم. لاحظ النجس والنجس بالكسر وبالفتح، النجس والنجس، الماء النجس والمكان أو العين النجس، فهذا يعني من حيث اللغة وهو المستقبل، المستقبل. وعرفنا باليوم في الدرس الماضي أن النجاسة معناها كل عين حرم تناولها، كل عين حرم تناولها حال الاختيار مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر فيها في بدن أو عقل، هذه النجاسة. قلنا كل عين حرم تناولها فخرج بهذا المباح، ليس داخلا في النجاسة كما هو معلوم. والقاعدة قلنا لكم أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، لأن التحريم أعم، لكن كل نجس فهو محرم، ومحرم ملابسته ومحرم تناوله. كل عين حرم تناولها حال الاختيار حتى نخرج من هذا الميت في حال الاضطرار مع إمكانه، مع إمكان التناول، حتى نخرج مثلا الحديد والخشب لا يمكن تناولها أصلا مع إمكانه، مع إمكانه، لا لحرمتها لا لأنها محترمة، مثل الآدمي، لحم الآدمي محترم لكن لا لنجاسته، أو الصيد في الحرم أو الصيد في الإحرام، هذه لحرمتها لا لحرمتها ولا لاستقذارها، قلنا كالمخاط وما أشبهه، ولا لضرر فيها في بدن، ولا لضرر في بدن أو عقل، بعض الأشياء مضرة مثل السموم، لا نقول السام هذا نجس، لا هو سام، فهذا يخرج عن النجاسة. ثم قال والشيء النجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن عمل محل نجاسة قبل زواله، ثلاثة أشياء ذكر لك، ثلاثة أشياء ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن قلنا محل اتفاق أن الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس، سواء كان قلتين أو كان أقل أو كان أكثر، هذا لا إشكال فيه، فما تغير بنجاسة فهو نجس، تغير ببول أو غائط أو غير ذلك أو ميت أو ما أشبه. أو لاقاها وهو يسير، كم اليسير هنا؟ أقل من قلتين، أقل من قلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذن إذا كان أقل من القلتين فهو يحمل الخبث، هذا عند جمهور العلماء، يعني لو عندنا ماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه نجس وإن لم يتغير، وإن لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، هذا قليل، لاقى مجرد ملاقاة النجاسة ينجس، لقول النبي صلى الله للعمل بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث، يعني يتنجس. ذهب بعض العلماء إلى أن ما أقل من القلتين لا ينجس إلا إذا تغير، يعني كالكثير، وقالوا تعارض عندنا حديثان، دلالة حديثين. الحديث الأول: الماء لا ينجسه شيء، هذا عام. وعندنا مفهوم المخالفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الماء لا ينجسه شيء، هذا منطوق، المنطوق أنه أن الماء لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كثيرا إلا بالتغيير. وعندنا حديث الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا مفهوم. وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم المنطوق على المفهوم. فالماء لا ينجسه شيء أخذ بالمنطوق، وهذا الرأي هو للمالكية، واختاره ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام وابن القيم ومن جاء بعدهم من علماء الحنابلة، أخذوا بالمنطوق وتركوا المفهوم. لكن مشهور المذهب أن ما كان أقل من قلتين فإنه يتأثر بمجرد ملاقات النجاسة وإن لم يتغير. وفي نظري أن هذا القول الذي هو مشهور المذهب أنه هو الصحيح أو هو الراجح. لماذا؟ لأنه تعارض عندنا منطوق ومفهوم. نعم المنطوق مقدم على المفهوم، لكن حديث الماء لا ينجسه شيء فيه قوة وفيه ضعف، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيه قوة وفيه ضعف. الأول: الماء لا ينجسه شيء، فيه قوة من حيث إنه منطوق، المنطوق أقوى من المفهوم، وفيه ضعف من حيث العموم. العام الخاص أقوى من العام، فهو فيه جانبان: فيه جانب قوة وهو كونه منطوقا، وفيه جانب ضعف وهو كونه عاما. حديث الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث فيه قوة وفيه ضعف. فيه قوة لأنه خاص والخاص أقوى، وفيه نوع ضعف لأنه مفهوم والمفهوم أضعف من المنطوق. فكأن الحديثين كل واحد منهما فيه قوة وفيه ضعف، ولذا نقدم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ونعمل بالمفهوم، لأنه لا يشترط في المخصص أن يكون بدرجة المخصص بدرجة العام، فلو كان أقل أضعف لا مانع لأنه يخصص العام، فيكون حديث الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام، خصص بحديث بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيكون بهذا مقدما على العام. فما كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، بمجرد ملاقات النجاسة. ومما يدعم هذا الترجيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني قبل أن يدخلها الإناء. فلو لم يتأثر هذا الماء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسلها ثلاثا. ثم الأمر الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فهذا دل على أن الماء تنجس بمجرد ملاقات النجاسة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فدل على أن مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل الخبث مقدم على العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، أو الماء لا ينجسه شيء. نعم، هذا إذن القسم الثاني، أو لاقاها وهو يسير، لاقى النجاسة وهو يسير، عرفنا ما معنى يسير ومعنى لاقى النجاسة، أو انفصل عن محل نجس قبل زوالها. لاحظ لا يشتبه هذا معك أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، هناك سماه طاهر بعد أن زالت النجاسة، من فصل منها فهو طاهر لأنه لم يقابل نجاسة. أما هنا الغسلة الثالثة أو انفصل عن محل نجاسة، أنت الآن تغسل لكن ما انتهيت من ثلاث غسلات مثلا والنجاسة موجودة، فالمنفصل يكون نجسا لأنه لاقى النجاسة. نعم.
قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر.
نعم، يقول لك الآن عندك ماء نجس، ماء تنجس، كيف تطهر هذا الماء؟ أنت تحتاج هذا الماء، هل يعني هذا الماء ترميه وتنتهي منه أم أنك تستفيد منه؟ يقول له هذا الماء يمكن أن نجعله طاهرا، وذكر لك هنا ثلاثة أمور تحصل بها الطهارة. أولها الإضافة، والثاني التغيير، والثالث النزح. انتبه، ثلاثة أمور تحصل بها تطهر بها هذا الماء الذي تنجس. أول هذه الأمور الإضافة، فقالك فإن أضيف، أن تضيف إلى هذا الماء النجس ماء طهورا كثيرا. يعني ما معنى كثير هنا؟
أكثر
قلتين فأكثر، لأنك إذا أضفت هذا الماء الكثير زالت النجاسة وأصبح هذا الماء كثير لم تؤثر فيه النجاسة وإن وجدت، إلا إذا تغير اللون، فإن تغير هذا يحتاج إلى أمر آخر. يقول إذن الإضافة، هذا أولا تضيف ماء إلى هذا الماء، عندك حنفية وعندك شيء وقعت فيها نجاسة تضيف عليها قلتين حتى تزول هذه النجاسة، يصبح ماء كثير أكثر من قلتين لا تؤثر فيه ملاقات النجاسة. نعم. يقول فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، لكن لو أضفنا له مثلا قلة واحدة أو أضفنا له شيئا يسيرا لا يطهر، لا يطهر لأنه يبقى أقل من قلتين. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، التراب لا يطهره هنا لأنك تزيد الماء فيقل الماء، بدل أن تكاثر الماء يقل الماء إذا أضفت له التراب. يقول أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، هذه النقطة الثانية التغير، كيف يزول التغير بنفسه؟ قد يزول التغير بنفسه إما أن يستهلك هذا النجاسة التي وقعت فيه، أو مثلا هو يعني يمثلون دائما بالخمر، إذا انقلب خلا، الخمر نجس عند جمهور العلماء، فإذا انقلب خلا أصبح طاهرا فزالت هذه الطهارة بتغيره. ربما بعضهم يعني بعض العلماء لهم حتى في النجاسات، لكن هذا في غير الماء، أمور أخرى نأتي إليها. طيب أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، هذا النزح، بئر وقع فيها نجاسة، وقعت فيها شاه، وقع فيها شيء ماتت فيها، فننزح، ننزح حتى يبقى الماء طهور، لأن هذا الماء كثير، فيقول فيبقى بعده كثير، يعني يبقى أكثر من قلتين، أكثر من قلتين غير متغير، لاحظ أكثر من قلتين، لأن ما كان أقل من قلتين ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، وغير متغير لأنه لو كان قلتين أو أكثر وتغير بالنجاسة، تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، يكون نجسا. فهنا إذا بقي غير هذا، يعني بقي كثير غير متغير، فقد طهر. ابن قدامة له تفصيل آخر في هذا، يعني يقسم المياه، يقول ما دون القلتين يطهر بالمكاثرة، ما دون القلتين نكاثر، والقلتان بالمكاثرة وبالزوال بتغييره، إذا كان قلتين نكاثره بالماء، أي نضيف له ماء فحتى يتغير، وما زاد على القلتين يضيف له ثلاثة أمور، هي المكاثرة والتغير والنزح، فيقول هذه الثلاثة تكون، يعني كأنه قسمها، جعله ما أقل من القلتين، هذا بمجرد المكاثرة الزيادة، القلتين فحسب المكاثرة مع التغيير، ثلاثة نضيف الاثنين السابقين مع النزح. نعم.
قال رحمه الله وإن شك في نجاسة،
انتهى من الماء النجس. لاحظ أن المؤلف ذكر هناك ثلاثة أقسام، لكن في الواقع كأنه ذكرها أربعة أقسام، كأنه ذكر المشكوك فيه، انتهى من الطهور وانتهى من الطاهر وانتهى من النجس، ثم يتحدث الآن عن المشكوك فيه، الماء المشكوك فيه. وقد عرفت أن بعض العلماء كابن رزين وغيره من الحنابلة جعلها أربعة أقسام، وجعل منها جعل ما ثلاثة أقسام، وجعل القسم الرابع هو المشكوك فيه. فالمؤلف من الناحية من ناحية ما أضافه هنا كأنه جعل المشكوك فيه قسما رابعا. نعم.
قال رحمه الله وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين،
يعني بنى على اليقين، بنى على المتيقن. وقلنا في هذا القاعدة عندنا، اليقين لا يزال بالشك، وهذه من القواعد التي ذكرناها لك قبل قليل، اليقين لا يزال بالشك. فأنت إذا تيقنت الماء على صفة فهو عليها، هذا الأصل. إذا كان الماء تيقنت أنه طهور ثم شككت هل وقع فيه شيء نجس أو لم يقع فيه نجس، فالأصل أنه طهور، بناء على قاعدة أخرى وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، هي قاعدة الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان. أنت الآن وجدت ماء، الأصل في المياه الطهارة، وجدت ماء في بركة، لكنك لا تدري هذا الماء هل وقع فيه شيء نجس، هل وقع فيه شيء طاهر، الأصل أنه طاهر مطهر، أي الأصل أنه طهور، فتتوضأ منه ولا شيء عليك. الأمر الثاني، لو أنك تيقنت أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة، رأيت النجاسة وقعت فيه، لكن جيت بعد فترة قلت ربما تكون زالت هذه النجاسة، الآن المتيقن عندك ما هو؟ أنه نجس، أنت تعلم أنه نجس، رأيت النجاسة قد وقعت فيه أو رأيت النجاسة وهي فيه، لكن جاءك الشك بعد ذلك هل هذا الماء طهر أو لم يطهر، طهر بالتغير أو بنزح أو بغير ذلك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل في هذا الماء أنه نجس، لأن اليقين لا يزول بالشك. فهذه قاعدة مهمة جدا، ليس في هذا فحسب، بل هي في هذا وفي غيره. نعم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى.
يعني يكون اشتبه طهور بنجس، عندنا ماء طهور وماء نجس، ولا نميز بين هذا الطهور والنجس، في إناءين متشابهين، هذا في إناء وهذا في إناء، وهما مثل بعض، لكني أقطع أن أحدهما نجس، فماذا أفعل؟ يقول هنا: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، أي لا يستعمل الطهور ولا يستعمل النجس، لأنه لو علم النجس من الطهور كان استعمل الطهور وانتهى. وهذا في الغالب يعني إذا علمت هناك وجدت قرائن معينة تدل على أن هذا طهور وهذا نجس، لكن إذا عدمت هذه الطهارة. طيب، هل هذا، قد يقول قائل منكم: لماذا لا آتي أشم هذا الماء، فيه رائحة ولا ما فيه رائحة، ولماذا لا أذوق هذا الماء، أعرف طعمه، أو أنظر في لون هذا الماء؟ ما الجواب؟ ها، ما الجواب؟ ليش ما أخذ مثلا إناء، هذا في إناء، أنظر في هذا الإناء فيه رائحة ولا ما فيه رائحة، أذوقه هل فيه طعم ولا ما فيه طعم، هل له لون مغاير أو ليس له لون مغاير؟ هاشي أحسنت. لماذا؟ لأن هذا بناه المؤلف على مذهبه، ها، وأن ما كان أقل من القلتين ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، فقد لا يؤثر هذا لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته، فهما إناءان متشابهان مملوءان بالماء، فلا يعرف الطهور من النجس. فيقول: ما الحل هنا؟ حرم استعمالهما، يحرم عليه أن يستعملها، ولم يتحرى، لم يعني ينظر إلى ما يغلب على ظنه، هذا هو رأي المؤلف. يقول: مجرد أنه حصل له الشك يرمي هذا، لأنه ما في السبيل، قد تستعمل هذا وهو نجس، وقد تستعمل هذا وهو طهور. طيب لماذا لا يقول قائل: أتطهر بالطهور، أتطهر من إحدى الإناءين، أتوضى من هذا وضوءا ومن هذا وضوءا، لأن هذا ينجس، إذا كان النجس في الأخير نجسه، وهو لا يدري، الماء نجس وتوضى به تنجس. فهنا ما في حل، يقول المؤلف، إلا أنه يتركهما، ليس من الضرورة أن يريق هذين الإناءين، لكنه المهم أنه يستعمل غيرهما، ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يقول يتيمم وانتهينا، كأنه لا يجد ماء، لأنه وجد ماء مشكوكا فيه. هذا رأي المؤلف، وبعض العلماء يقول: لا، في هذا يتحرى، وهذا هو الظاهر، يعني ينظر، فالذي يغلب على ظنه من ذلك يأخذ به، ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتحري الصواب أمر مطلوب، أن الإنسان يتحرى الصواب في ذلك. طيب، وإن اشتبه، أقرأ.
قال رحمه الله: وإن اشتبه بطاهر توضأ من هذا وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة.
أيوة، يعني اشتبه عنده طاهر بطهور، لا إشكال. لماذا ما قال يتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة؟ يعني يتوضأ من هذا الإناء مرة واحدة حتى ينتهي، فإذا انتهى توضأ من الثاني، قال لا، لأنه لو فعل ذلك لحصل له شك في وضوئه، والنية لابد أن تكون جازمة. لو توضأ من هذا لحتى انتهى منه يكون هذا الوضوء خرج منه بشك، لا يدري هل هو توضأ وضوءا صحيحا أو وضوءا غير صحيح. والثاني كذلك، لكنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ولا يضره ذلك، لأن الطاهر لا يضر، هو طاهر لا يضره، والطهور يطهره. نعم. المسألة الثالثة، عندنا ثلاث مسائل ذكرها في مسائل الشك القاعدة الأساسية، ثم ذكر ثلاث مسائل في اشتباه. نعم، ذكر اشتباه.
قال: وصلى صلاة واحدة.
نعم.
وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.
يقول اشتبه عنده، اشتبهت عنده ثوبان طاهران. هذه المسألة ليست من باب المياه، والمؤلف إنما أدخلها هنا فقط لأنه يتكلم عن مسألة الاشتباه ومسألة الشك، فكان مناسبا أن يريدها هنا، والعلماء ما يريدونها هنا، يريدونها في مكان آخر، فهو أوردها هنا لمناسبتها لهذا، فيكون من ذكر المسألة في أول مناسبة لها، وإن كانت ليست من الباب، ليست من هذا الباب، من باب المياه. طيب، يقول: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرم، عند الثوبان طاهرة وثوبان نجسة أو ثياب محرمة مسروقة أو ثياب من حرير، لكن هذا في الغالب أنه يعرفها الثياب من حرير، لكن نقول هكذا: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. ثوبان طاهران وثوبان نجس، صلى ثلاث صلوات، لأنه قطعا إذا صلى ثلاث صلوات فإنه يقطع أن الصلاة، أن أحد هذه الصلوات في الثياب الطاهرة، النجس ثوبان صلى ثلاث صلوات، فقطعا أن أحد هذه الصلوات يكون في ثوب طاهر. هذا الكلام يعني طيب بهذا، ذكرنا ثوبين ولا ذكرنا ثوب، لكن لو كان عنده 50 ثوب نجسة 50 ثوب طاهرة، يعني نقول صلي 51 صلاة، ها؟ لو كان عنده 100 ثوب نقول صلي 100 صلاة وزيد صلاة. هذا يعني مما لا تأتي الشريعة بمثله، فنقول له في مثل هذه الحالة تحرى وصلي فيما يغلب على ظنك أنه طاهر ولا شيء عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقول في كل هذه المسائل التي قال فيها المؤلف لا يتحرى، نقول يتحرى ويفعل ما يغلب على ظنه، لأن الأصل اليقين، ها؟ فإذا فقدنا اليقين انتقلنا إلى الظن الغالب، هذا هو الأصل، الأصل أن نعمل بيقين، فإذا لم نجد لا يمكن فإنا نعمل بالظن الغالب ما يغلب على ظننا. هذا ما يتعلق بباب المياه. وتعلم أن باب المياه لماذا قدمه المؤلف؟ لأن الماء هو الأساس في الطهارة، فلا بد أن تعرف أنواع المياه وما يمكن أن تتطهر به وما لا يمكن أن تتطهر به. ولهذا تجد أنه يعني باب الطهارة يحتاج إلى الكلام عن ما يتطهر به وهو الماء أو التراب، وعن كيفية هذه الطهارة، وعما يتعلق بها إذا كان هناك شروط أو ما أو نحوها، فهذا هو الذي يجعل هذه الصورة متكاملة في ذهنك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يقول: نحن في بلد شديد الحرارة، فإذا وضعنا الماء في خزانات سواء كان من بلاستيك أو من غيرها يكون نجد أثر أو رائحة هذا الإناء البلاستيك مثلا في الماء أو رائحة الحديد أو غيره، أقول هذا لا يؤثر في الماء، وهذا تقدم معنا أنه من قسم الطهور، وهو ما تغير بمقره أو تغير أو تغير بمكثه بطول مكثه، فهذا لا يؤثر في الماء والماء طهور. ولو شهر هذا ماء تغير من مقره أو بطول مكثه لا يؤثر. نعم أيوه. لا لا، إذا كان هذا النجاسة من كلب أو غيره على على الثوب أو على غيره ينبغي غسله، غسله نعم، تغسل النجاسة. هذا إذا جف يغسل هذا الثوب عموما، يعني هذا هو الأحوط. يقول هل يشترط ستر العورة لقراءة القرآن؟ لا شك أن قراءة القرآن قراءة كلام الله عز وجل ينبغي لها الاحترام، وأن يكون الإنسان على أحسن هيئة وهو يقرأ كلام ربه تبارك وتعالى. والعورة يعني هذا يسأل عن ستر العورة لقراءة القرآن، نقول القرآن هو كلام الله عز وجل، وينبغي للإنسان وهو يقرأ القرآن أن يكون معظما لهذا الكتاب العظيم، ويكون على أحسن حال متطهرا في أثناء قراءته للقرآن. وذكر العلماء جملة من الآداب التي ينبغي مراعاتها عند قراءة القرآن، ولا شك أن منها الستر، كن ساترا لعورته. لكن العورة كما هو معلوم عورة مغلظة وعورة دون ذلك، فالمغلظة في نظري أنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن بهذه الحالة بهذه الصورة، وإن كان ليس هناك فيما أعلم يعني دليل يمنع، لكن من باب تعظيم القرآن، تعظيم القرآن، تعظيم كلام الله عز وجل، أن نقرأه ونحن على طهارة ونحن في غاية الستر والحشمة. يقول هل إذا لمس الرجل زوجته بشهوة يبطل وضوءه؟ أقول هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من يرى مجرد اللمس مطلقا ينقض الوضوء كما هو الحال عند الشافعية وغيره، لأن الله عز وجل يقول أو لامستم النساء، بعض أو لمستم فيحمله على اللمس باليد، فيقول أي لمس للمرأة ينقض الوضوء مطلقا. ومنهم من لا يرى اللمس ينقض مطلقا، ومنهم من يرى اللمس إن كان بشهوة فهو ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. والذي يظهر أن اللمس لا ينقض، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، لكن الإنسان لو خشي على نفسه أو خرج منه خارج فهذا لا ينقض مجرد اللمس، بل لوجود الخارج الذي خرج منه عند الشهوة. يقول ما هي أفضل طريقة لضبط هذا المتن، وهل يشترط الحفظ أم يكفي فهم مسائله؟ أقول في مثل هذا دائما الطلاب يعني يسألون في الفقه أو في غيره، يقول هل يشترط الحفظ أن أحفظ أو يكفي الفهم؟ وتجد الناس منهم من يعتمد الحفظ مطلقا، ومنهم من يعتمد الفهم مطلقا، ولا شك أن الحفظ فيه منفعة، لأن الحفظ يثبت اللفظ. وأذكر أحد المشايخ كان يقول احفظوا، لأنك إن لم تحفظ تضيع اللفظ والمعنى، إذا ما حفظت فإنك تضيع اللفظ وتضيع المعنى. الذي لا يعرف اللفظ حتى لو أراد أن يعبر عنه بتعبير آخر ربما لا يأتي به. وبعض الناس يقول الحفظ ليس ضروريا أن نوجد نسخ أخرى من الكتاب، نسخ بشرية تحفظ هذا الكتاب وتحفظ ذاك الكتاب، وأرى أن يعني كلها مهمة، الحفظ والفهم. فالحفظ من غير فهم لا قيمة له، يبقى الإنسان ككتاب موجود، والفهم بغير حفظ ربما لا تكون عبارة هذا وإن كان فاهما لا تكون عبارته علمية. فالتعود على حفظ مثل هذه الأشياء يعطي الإنسان قوة في لفظه العلمي، فينبغي أن يحفظ إذا كان عنده في أمور لا بد من حفظها أصلا، في أمور لا بد من حفظها سواء حفظتها بنص المؤلف أو بغيره، لأن نص المؤلف يعني تختلف، يختلف نص عالم عن آخر. لكن في إنسان لا بد أن يحفظ، لا بد أن تحفظ نواقض الوضوء، ولا كيف تعرف أن هذا ينقض أو لا ينقض؟ لا بد أن تحفظ أركان الصلاة حتى تعرف هذه الصلاة صحيحة أو لا، وماذا يجب على من ترك كذا، هل هي من الأركان أو من الواجبات أو هي أو هو من السنن. هذه أمور لا بد من حفظها. في بعض الأمور قد يكون الإنسان حتى هذه أقسام المياه وأنواع المياه ينبغي الإنسان يحفظها في الجملة، لأنك قد لا تعرف أن هذا الماء ما يصح الطهارة به أو لا تصح الطهارة به. فالحفظ أرى أنه ضروري بقدر ما، لكن ليس بالضروري أن يحفظ متن كتاب معين، وإن أراد أن يحفظ وعنده قدرة يعني هذا أحسن وأفضل، يجمع بين اللفظ والمعنى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. أي نعم، لأنه قال فيه كبش في الصيد، فقال العلماء أنه حلال. نعم، الله أعلم.